أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق في قضية تكليف الكافر بالإيمان وتكليف العاصي بالطاعة توجد حالتان، إما أن تتوافق الإرادة التشريعية للمولى مع الإرادة التكوينية، وحينئذ لا بد من أن يقع الإيمان وتقع الطاعة حتما جزما، لأن المراد بالإرادة التكوينية لا يمكن أن يتخلف عن الإرادة كما بينا في الدرس السابق. الحالة الثانية أن تختلف الإرادة التشريعية عن الإرادة التكوينية، ففي الإرادة التشريعية المولى أراد الإيمان من الكافر وأراد الطاعة من العاصي، ولكن إرادته التكوينية لم تكن كذلك، يعني إما لأنه أراد العكس، يعني أراد الكفر والعصيان، وإما على الأقل لم يرد الطاعة ولم يرد الإيمان إرادة تكوينية. قلنا في هاي الحالة سيتحقق الكفر والعصيان حتما وجزما، لأن الإرادة التكوينية لم تتعلق بالإيمان والطاعة، والإرادة التكوينية بمثابة العلة، فإذا لم تتعلق بالإيمان والطاعة فالإيمان والطاعة لا يتحققان، إذا كان لا يتحققان يعني يتحقق الكفر والعصيان. هذا الكلام الذي ذكره المصنف يسوقه إلى طرح إشكالين. الإشكال الأول، لو كانت الإرادة التكوينية للمولى دخيلة في إرادة الإيمان والطاعة من العبد، لو كانت الإرادة التكوينية دخيلة للزم من ذلك أن المكلف غير قادر على الإيمان وغير قادر على الطاعة. لماذا؟ لأن المراد بالإرادة التكوينية لا بد أن يتحقق، فإذا أراد المولى الإيمان بالإرادة التكوينية فلا بد أن يتحقق الإيمان، وليس بيد المكلف أن يقبل أو أن يرفض، فهو أمر مقدور للمكلف أو غير مقدور؟ غير مقدور. وقد تقدم أو أشرنا إليه أو درستموه في دروس أخرى أن غير المقدور مو فقط غير المقدور على فعله، بل حتى غير المقدور على تركه، كما لو قال المولى للعبد اقطع دقات قلبه، ودقات القلب مو اختيارية، يقول أنا لا أستطيع أن أفعلها ولا أستطيع أن أتركها، أو قال له طر في السماء، يقول أنا لا أستطيع أن أطير، فالطيران في السماء فعله غير مقدور، أما دقات القلب تركه غير مقدور. والإيمان هنا كذلك، إذا كان مرادا بالإرادة التكوينية فهو غير قادر على تركه، وإذا كان غير قادر على تركه فيستحيل تكليف الإنسان بالإيمان، لأنه تكليف بغير مقدور. وهكذا في تكليف العاصي بالطاعة، فلو كانت الإرادة التكوينية دخيلة للزم من ذلك أن الطاعة المرادة تكوينا ستقع جزما، لأن المراد لا يتخلف عن الإرادة التكوينية، فلا بد أن تقع الطاعة حتما جزما من المكلف، فتكون أمرا غير مقدور. وإذا كان غير مقدور فجميع التكاليف الآمرة بالطاعات ستكون تكاليف بغير المقدور، وهو أمر قبيح ومستحيل لا يصدر من المولى سبحانه وتعالى. هذا هو الإشكال. الجواب: صحيح أن الإرادة التكوينية قد تتعلق بالفعل، بفعل العبد اللي هو الإيمان أو الطاعة، ولكن تعلق الإرادة التكوينية للمولى بفعل العبد على نوعين. النوع الأول أن تتعلق بالفعل مطلقا، يعني المولى يريد الفعل من العبد إرادة تكوينية مطلقة. أراد المكلف ذلك أو لم يرده لا بد أن يفعل. على هذا الفرض يرد الإشكال، لأنه سيكون جبرا وتكليفا بغير المقدور. أما لو تعلقت الإرادة التكوينية للمولى بفعل العبد بشكل مقيد، مقيد بمن؟ باختيار العبد للفعل وإرادة العبد للفعل، حيث كما قلنا سابقا أن الإرادة والاختيار لها مقدمات، ومن جملة تلك المقدمات التصديق بالفائدة ثم العزم والجزم بعد ذلك. فالمولى في هذا الفرض الثاني يريد الصلاة من المكلف، لكن يا صلاة المقيدة باختيار المكلف لها، حينئذ إذا كانت الإرادة تعلقت بالفعل المسبوق بإرادة المكلف واختياره والمقدمات للإرادة، فهذا لا يخرجه عن كونه شنو؟ مقدورا، ولا يخيره غير مقدور، ولا يؤدي إلى الجبر. بعبارة المولى ماذا أراد؟ إرادة تكوينية تعلقت بمن؟ بفعل العبد الصادر عن اختيار العبد. فالمراد بالإرادة التكوينية الذي لا يتخلف عن الإرادة التكوينية ليس هو ذات الفعل حتى يلزم الاضطرار وعدم القدرة على الترك، لا، وإنما المراد بالإرادة التكوينية الذي لا يتخلف عن الإرادة التكوينية هو شنو؟ هو الفعل المقيد باختيار المكلف له. إذا اختاره المكلف صلي، إذا اخترت صلاة صلي، إذا أردت صلاة صلي، وهكذا. وحينئذ يمكن الانفكاك أو لا يمكن الانفكاك، يعني يمكن للمكلف أن يترك أو لا يمكن، يمكن كما لو في المقدمات لم تحصل له شنو التصديق بالفائدة، أو لم يحصل له العزم والجزم وترك الصلاة، وهذا لا يعتبر تفكيكا بين الإرادة والمراد، لأن المراد هو صدور الفعل عن اختيار وليس صدور الفعل على نحو مطلق. وبعبارة أخيرة، إرادة المولى تعلقت بفعل العبد، والإرادة فسرناها بالعلم بالمصلحة، فالمولى يعلم أن هذا الفعل من المكلف وهو الإيمان والطاعة يشتمل على مصلحة للمكلف، ولذلك أمره بالإيمان والطاعة، ولكنه أمره بالإيمان والطاعة المسبوقين باختيار المكلف لهما، وهذا لا يلزم التكليف بغير المقدور. إن قلت إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة مقابل للعصيان والإيمان المقابل للكفر، إذا كانت هذه الصفات والأمور بإرادته تعالى، يا إرادة، الإرادة التكوينية التي لا تكاد تتخلف عن المراد، ومن هذه القيد افتهمنا أنه الإرادة التكوينية، وإلا الإرادة التشريعية تتخلف عن المراد. إذا كان كذا وكذا مراد بإرادته تعالى التكوينية، فلا يصح أن يتعلق بها بمن؟ بالطاعة والإيمان، لا يمكن أن يتعلق بها التكليف. لماذا؟ لكونها يعني الإيمان والطاعة خارج عن الاختيار والقدرة، والتكليف يشترط فيه القدرة، لكونها خارج عن الاختيار والقدرة المعتبر فيه في من؟ في التكليف، معتبر فيه عقلا، وإلا فإن التكليف بغير المقدور قبيح بل مستحيل. الجواب، قلت إنما تخرج بذلك، يعني شنو بذلك؟ يعني إذا تعلقت بها الإرادة التكوينية، إنما تخرج الطاعة والإيمان بذلك، يعني إذا تعلقت بها الإرادة التكوينية له تعالى، إنما تخرج عن الاختيار متى؟ لو تعلقت الإرادة بالفعل المطلق، أما لو تعلقت بالفعل المقيد باختيار المكلف فيتكون أمرا مقدورا وليست أمرا غير مقدور. إنما تخرج هذه الأمور بالإرادة التكوينية عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة الإلهية بها، يعني في من بها؟ تعلقت الإرادة بالطاعة والإيمان بها مسبوقة حال من الضمير في قوله بها، يعني شراح تصير العبارة، لو لم يكن تعلق الإرادة بالطاعة والإيمان حال كون الطاعة والإيمان مسبوقة بمقدماتها الاختيارية، مقدمات من؟ مقدمات الطاعة والإيمان الاختيارية. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو تعلقت بها الإرادة بمن؟ بما هي مسبوقة بمقدماتها الاختيارية، فلا بد من صدورها الإيمان والطاعة بالاختيار، لأنها أريدت مع مقدماتها الاختيارية، فصدورها سيكون صدورا اختياريا. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لو لم تصدر بالاختيار، لو لم تصدر بالاختيار مع أن الإرادة تعلقت بها بمن؟ مع أن الإرادة التكوينية تعلقت بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية، مع ذلك لا تقع عن اختيار، ناس راح يلزم، راح يلزم تخلف المراد عن الإرادة، لأن الإرادة ما هو مرادها؟ صدور الفعل عن اختيار، فإذا صدر الفعل لا عن اختيار فتخلف المراد عن الإرادة. وإلا يعني لو لم تصدر هذه الأمور بالاختيار لزم تخلف إرادته تعالى عن مراده تعالى عن ذلك علوا كبيرا. شلون يلزم التخلف؟ هاي نقطة دقيقة. شلون يلزم التخلف؟ المولى ماذا أراد؟ أراد صدور الفعل المسبوق بالمقدمات الاختيارية. يعني شنو أراد؟ أراد صدور الفعل الاختياري من المكلف، الصلاة الاختيارية. زين، إذا لم تصدر اختيارا من المكلف وإنما قلنا صدرت من المكلف جبرا، إذن اختلف المراد عن الإرادة. هذا الإشكال الأول مع جوابه. الإشكال الثاني، يقول المستشكيل: أنا لا أقتنع بالجواب السابق، بالكلام السابق غير مقنع. لماذا غير مقنع؟ لأننا سواء قلنا أن الإرادة التكوينية تعلقت بالفعل مباشرة وهو الإيمان والطاعة أو لا، لم تتعلق به مباشرة وإنما تعلقت به مسبوقا بمقدماته الاختيارية كما قلت، حتى لو قلنا أن الإرادة بمن تعلقت؟ تعلقت بالفعل بمقدماته الاختيارية، مع ذلك لا بد أن ترجع هذه الإرادة أو هذا الفعل يرجع إلى ما ليس بالاختيار وهو إرادة المولى سبحانه وتعالى. رجوع الفعل من قبل المكلف إلى ما ليس بالاختيار وهو شنو؟ إرادة المولى سبحانه وتعالى، حتى إما يكون مباشرة. يعني شلون مباشرة؟ يعني الإرادة تعلقت بالفعل مباشرة، قال أريد منك الإيمان إرادة تكوينية، أو لا مو مباشرة وإنما شنو؟ بالواسطة. المولى أراد الإيمان لكن بعد مقدماته على كلا الفرضين، سواء كان مباشرا أو بشكل غير مباشر، لا بد أن نصل في النتيجة من نصل إلى إرادة المولى التكوينية. فيبقى الإشكال على حاله أن الإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد، فيكون الفعل غير مقدور ويكون الفعل جبرا. هذا إشكال الثاني، هذا واضح. إشكال ثاني يعني كأن الإشكال الثاني شي يقول، يقول أنتم أجبتم عن الإشكال الأول وحولتم تعلق الإرادة التكوينية
بالفعل مباشرة حولتوها علما إلى التعلق غير المباشر، وقلتم تعلقت الإرادة بالفعل بعد مقدماته الاختياري، فحولتم الإرادة من شكل مباشر إلى شكل غير مباشر. في الإشكال الثاني شو نقول؟ نقول هذا التحويل من الشكل المباشر إلى غير المباشر لا يحل المشكلة، الإشكال يبقى على حاله، لأن بالنتيجة سنرجع إلى الإرادة التكوينية، والإرادة التكوينية للمولى ليست اختيارية للمكلف، فالإشكال باق على حاله. خلنا نقرأ الإشكال ثم نجي. إن قلت إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي، أو الإيمان والطاعة من المؤمن والمطيع، ولو كانا مسبوقين بإرادتهما، إرادة من؟ إرادة الكفر والعصيان، يعني لا يتحقق الكفر والعصيان من المكلف إلا إذا أراد الكفر والعصيان، إلا أنهما، يا هما أنهما مو الكفر والعصيان، إرادة الكفر والعصيان. نحن مو قلنا ولو كانا مسبوقين بإرادة الكفر والعصيان، إلا أنهما يعني إرادة الكفر والعصيان منتهيان بالنتيجة إلى ما لا بالاختيار، اللي هو شنو ما لا بالاختيار؟ وهو إرادة المولى سبحانه وتعالى. كيف؟ يعني شنو كيف؟ يعني كيف لا تنتهي إرادة الكفر والعصيان بالاختيار من المكلف؟ المن؟ كيف لا تنتهي إلى ما لا بالاختيار؟ كيف لا تنتهي إلى ذلك؟ وقد سبقهما، سبق من؟ سبق إرادة الكفر والعصيان، سبقهما الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية، اللي هي إرادة تكوينية، لأن كل شيء لابد أن يقع بإرادته سبحانه وتعالى التكوينية. ومعه، يعني شنو ومعه؟ ومع سبق الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية لاختيار الكفر والعصيان، كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالآخرة بالاختيار؟ بالآخرة يكون شنو؟ بالاختيار، وإن كان شنو؟ مو مباشرة هو بالاختيار، وإنما بالواسطة. يعني شلون بالواسطة؟ أولا شنو؟ الكفر والعصيان مسبوق بإرادة الكفر والعصيان من قبل المكلف، وإرادة الكفر والعصيان بالنتيجة مسبوقة بالمشيئة الإلهية والإرادة الإلهية، فيكون الكفر والعصيان أمرا غير مقدور للمكلف، فكيف نطالبه بتركه أو فعله؟ لا، لا يطالب لا بالترك ولا بالفعل، لأنه أمر غير مقدور. الجواب، الجواب: الإنسان الكافر والإنسان العاصي إنما يعاقبان على الكفر والعصيان بسبب اختيارهما وإرادتهما السابقة للكفر والعصيان. يعني هذه الأفعال وقعت باختيارهم، باختيارهما، إرادة الكفر أدت إلى الكفر، وإرادة العصيان أدت إلى العصيان، فيعاقبان على الكفر والعصيان بسبب صدور الكفر والعصيان عن إرادتهما، ولكن إرادتهما السابقة للكفر والعصيان ليست مسبوقة
بالإرادة الأخرى، وإنما ناشئك من أمر ذاتي في نفسيهما. فالكافر صار كافرا لأنه اختار الكفر. لماذا اختار الكفر؟ لأمر ذاتي فيه، وهو الشقاوة الذاتية.
تكوينه نقدر نقول،
قول هذا يعني ذاته، هذا الإنسان اللي صار كافر ذاته أدت إلى كفره. أما الإنسان المؤمن فذاته أدت إلى إيمانه.
جبرية
بدخل أكمل المطلب. فالشقاوة الذاتية أدت به إلى الكفر والعصيان، وذلك لأن المقدمات وإن كانت اختيارية، لكن بعض الناس حينما يفكر بالنتائج يحصل له التصديق بالمصلحة في الكفر فيكفر، أو يحصل له التصديق بفائدة العصيان فيعصي. وأنه شلون يعصي؟ يصدق أن هذا العصيان شنو فيه فائدة إليه، ولذلك يقدم على العصيان، أو يصدق بأن الكفر مفيد له فيقدم على الكفر. أما لماذا يصدق بالكفر والعصيان وأن فيه فائدة له؟ وذلك لأن نفسه خبيثة، نفسه شقية بذاتها. أما الإنسان المؤمن أو الإنسان المطيع فهو حينما يفكر تفكيره سيؤدي به إلى اختيار الطاعة، لأنه يصدق بأن المفيد له هو الطاعة. أما لماذا يصدق بذلك؟ وذلك لأن نفسه طيبة سعيدة، ذاتها اقتضت الإيمان والطاعة. حينئذ فالشقاوة الذاتية أدت بهذا الإنسان إلى اختيار الكفر والعصيان، والسعادة الذاتية أدت بهذا الإنسان أن يختار الإيمان والطاعة. فذاته شقية أدت به إلى العصيان والكفر، وذاته سعيدة أدت به إلى الإيمان والطاعة. أي حينما نقول ذاته شقية أو ذاته سعيدة، أي موجودة بالوجود البسيط، أي أن المولى أوجده كذلك. يعني أوجد هذا الإنسان شقيا وأوجد هذا الإنسان سعيدا، ولا يوجد لدينا تركيب. يعني شنو تركيب؟ يعني أوجد الذات ثم أوجد لها الشقاوة، أوجد الذات ثم أوجد لها السعادة. لا، وإنما مباشرة بوجود البسيط أوجد الذات الشقية، ومباشرة بوجود البسيط واحد أوجد الذات السعيدة. وكما في تعبير ابن سينا يقول لا يقال، يعني مو من الصحيح أن نقول جعل الله المشمش مشمشا. هذا المشمش يقول ما نقول جعل الله المشمش مشمشا، أو جعل الله التفاحة تفاحا، جعل الله الرمان رمانا، يعني كأنه ثبوت شيء، بل قل أوجده. أوجده يعني شنو أوجده؟ يعني أوجد حقيقة واحدة سميت تفاح، حقيقة واحدة هي سميت رمان، لا أنه أوجد ذاتا ثم وصف الذات بالتفاحية أو الرمانية وغير ذلك، بل أوجد وجودا بسيطا واحدا. هنا كذلك لم يوجد ذاتا ثم أوجد لها الشقاوة، لا، وإنما الشقاوة والسعادة أمران ذاتيان يوجدان بوجود الذات، والذاتي لا يعلم. بعد ما تقدر تقول لماذا هذا الإنسان شقي ولماذا هذا الإنسان سعيد، لا، لأن شقاوة هذا الإنسان جزء ذاته ووجدت بوجود ذاته، وسعادة هذا الإنسان أيضا جزء ذاته ووجدت بوجود ذاته. ولهذا ينقطع السؤال لمن أوجد هذا شقيا وأوجد هذا شنو سعيدا، لأن الله تعالى لم يوجد ذاتا أضاف لها السعادة أو الشقاوة، لا، بل الشقاوة والسعادة ذاتية للذات فتوجد بوجودها. فكما أننا لا نستطيع أن نقول لما الملح مالحا ولما السكر حلوا، لأن هذا أمر ذاتي للملح والسكر، هكذا نقول لا نستطيع أن نقول لما الشقي شقي ولما السعيد سعيد، لأن الذاتي لا يعلل. وكما ورد في الروايات الشريفة السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، أو أن الناس معادن كالذهب والفضة. وإذا شايفين التعابير اللي عندنا الموجودة، أن هذا إنسان طينته طيبة وصالحة، وهذا إنسان طينته خبيثة، فالإنسان من ذاته إما يشتمل على السعادة ويكون طائعا مؤمنا، وإما من ذاته يشتمل على الشقاوة فيكون كافرا عاصيا. هذا ما قاله المصنف قدس سره. هنقبل قادر ها؟
ثلاثة
قلنا تذكرون بداية المطلب، قلنا الشيخ راح يوصل إلى نتيجة عجيبة وغريبة. قلت هل سنجي هذا؟ قلت العقاب إنما بتبعة الكفر، تبعة الشيء يعني بسبب الكفر، بتبعة الكفر والعصيان. زين، والكفر والعصيان التابعين للاختيار، اختيار من؟ اختيار الكفر واختيار العصيان، وهذا الاختيار الناشئ عن مقدمات الاختيار، الناشئة هذه المقدمات عن من؟ عن شقاوتهما الذاتية، شقاوة الكافر والعاصي الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما، يعني لازمة للذات كالحرارة للنار لا تعلل. فإن السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما في الخبر، والذاتي لا يعلل. الشقاوة لهما ذاتية ولذلك لا تعلل. فانقطع سؤال أنه لم جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا، فإن السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي كذلك، وإنما أوجدهم الله تعالى، أوجدهم الله تعالى بوجود واحد بسيط، أوجد هذه الذات سعيدة وأوجد هذه الذات شقية. ثم قال المصنف قلم إن جارتي سر بشكل قلم، فالقلم واضحة، إنجا يعني هنا، اللغة الفارسية إنجا يعني هنا. زين، رشيد يعني وصل، القلم وصل إلى هنا سر بشكل، يعني انكسر رأسه، صح، انكسر القلم إلى هذا المقدار. بعد ليش قد انكسر إلى هنا؟ قد يقال أنه لأن هذا بحث كلامي، انجر بنا القلم إلى بحث كلامي، ومحل كلامنا هو البحث
الأصولي. فقلم انكسر لأنه خرج عن محل كلامنا، وإما لا انكسر لأننا وصلنا إلى أمر يعني خطير جدا ودقيق قد يصعب على الأفهام، لذلك وختمه بالدعاء قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام، ومن الله الرشد والهداية وبه الاعتصام. طبعا قالوا هذا المطلب الذي طرحه المصنف قدس سره وسيكرره في بحث التجري، يظهر منه أن المصنف يصل إلى نتيجة القول بالجبر، وهذه نتيجة خطيرة يعني لا يمكن أن نلتزم بها، لأننا نحن العبدية والإمامية نؤمن بالأمر بين الأمرين، لا جبر ولا اختيار ولكن أمر بين الأمرين. الأشاعرة اختاروا الجبر، المعتزلة اختاروا التفويض، والإمامية اختاروا الأمر بين الأمرين. طبعا شنو المراد بالأمر بين الأمرين، شنو المراد بكذا وكذا، هذه غادنا بحث تفصيل نرجئه أو نتركه علما لعلم الكلام. أنا سأرى إن رأيت المصلحة أن أتعرض له في الدرس القادم، سنتعرض له نوعا ما، نتعرض إلى الاحتمالات الموجودة في المقام ونفسر المراد من الأمر بين الأمرين حتى المسألة تكون واضحة. طبعا إذا شفت أكو مصلحة نتعرض له في الدرس القادم، وإذا قلت لا نمشي بالمادة نترك المطلب ونتركه إلى علم كلام إن شاء الله تعالى. طبعا بعضهم أراد أن يدافع عن المصنف وقال ليس مراد المصنف هو الجبر، وإنما مراده شيء آخر، ونفسر عبارة المصنف بما لا يتنافى مع الاختيار. بعضهم فسرها بقوس الصعود وقوس النزول، بعضهم فسرها بأن الإرادة بمعنى العلم، فالله سبحانه وتعالى يعني حينما نقول السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، أي أن الله تعالى يعلم أن هذا الإنسان حينما يخرج إلى الدنيا سيختاركم بعلمه الأزلي، ويعلم بأن هذا الإنسان حينما يأتي إلى الدنيا سيختار جنه، ومجرد علمه تعالى بذلك لا يؤدي إلى الجار. وأكو تأويلات كثيرة نتركها إلى علم الكلام ولا نتعرض إلى ذلك. وهم ودفع، مطلب أخير يذكره المصنف فيما يتعلق بصيغة الأمر بمادة الأمر، وهو قلتم بأن الإرادة متحدة مع الطلب، فالطلب والإرادة بينهما اتحاد وعينية، فكلما وجدت الإرادة وجد الطلب، وكلما وجد الطلب وجدت الإرادة. ثم قلتم من جهة أخرى الإرادة بمعنى العلم بالمصلحة. شلون فسرنا الإرادة في الدرس السابق؟ فسرنا الإرادة بالعلم بالمصلحة. زين، إذا كان الطلب بمعنى الإرادة والإرادة بمعنى العلم بالمصلحة، فراح يكون الطلب شنو معنى؟ العلم بالمصلحة. ويلزم من ذلك أن صيغة الأمر بدل أن ننشئ بها الطلب، فلا بد أن يكون المنشئ به شنو؟ العلم بالمصلحة. يعني بدل أن يقول طلبت منك الصلاة يقول علمت بمصلحة الصلاة. فمادة الأمر التي ينشأ بها الطلب، والطلب هو عين الإرادة، والإرادة هي العلم بالمصلحة، فلا بد أن ينشئ المولى العلم بالمصلحة ولا ينشئ الطلب، وهذا أمر لا يلتزم به أحد. هذا هو التوكل. الجواب هذا خلط في المطلب. نحن حينما نقول بأن المولى يعلم بالمصلحة وفسرنا الإرادة بالعلم بالمصلحة، هذا على نحو المفهوم، مفهوما الإرادة هي العلم بالمصلحة. أما اتحاد الطلب والإرادة فقلنا هو الاتحاد الخارجي، وإن كانت هناك مغايرة مفهومية كما في صفات الباري سبحانه وتعالى التي الإرادة هي منها. الإرادة صفة من صفات الباري. نحن قلنا الإرادة هي عين الصفات الأخرى، والصفات الأخرى هي عين الذات. هذه العينية أين؟ في الخارج أم في الذهن والمفهوم؟ قلنا في الخارج، وإن كان هناك تغاير مفهومي. وهذا ليس مطلبا عجيبا وغريبا، لا، يمكن أن تكون مغايرة مفهومية واتحادنا مصداقي كما بينا في صفاته سبحانه وتعالى. فإن صفاته عين ذاته، يعني في المصداق الخارجي، يعني خارجا لا توجد إلا ذات واحدة مشتملة على كل هذه الصفات، العلم والإرادة والقدرة، ولا يوجد لدينا في الخارج مصادق متعددة، مصداق لواجب الوجود ومصداق للقادر ومصداق للعالم، لا، موجودة بمصداق واحد، وإن كانت في المفاهيم هي مفاهيم متعددة. قال وهم ودفع، يعني نتيجة الجواب أنه خلق هذا المتوهم بين المفهوم والمصداق. لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية، طبعا كلامنا هنا في الإرادة التشريعية، منه تعالى هي عين علمه تعالى بصلاح الفعل، لزم بالإضافة علما من جهة أخرى، قلنا احنا الإرادة عين الطلب، فالإرادة هي علمه بالصلاح، والإرادة هي عين الطلب، فالطلب ايش راح يصير؟ وعلمه بالصلاح. بناء على أن تكون الإرادة عين الطلب، لزم كون المنشأ بالصيغة أو المادة في الخطابات الإلهية بدلا من إنشاء الطلب ايش راح يصير عندنا؟ هو العلم، يعني إنشاء العلم بالمصلحة وهو بمكانه من البطلان ولم يقل به أحد. الجواب لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة التشريعية مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجا، يعني شنو خارجا؟ في المصداق. في المصداق الإرادة التشريعية تتحد مع العلم بالمصلحة لا مفهوما، وإلا مفهوما الإرادة شيء والعلم بالمصلحة شيء آخر. إذن الاتحاد بلحاظ المصداق الخارجي، وقد عرفت أن المنشئ بالصيغة، صيغة الأمر، ما هو المنشئ؟ هو مفهوم الطلب. فالمنشئ بالصيغة مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب ليس عين الإرادة، مصداق الطلب عين الإرادة، أما مفهوم الطلب فليس عين الإرادة. لو قلنا المنشئ بالصيغة مصداق الطلب راح يشيل ذلك، مصداق الطلب عين العلم بالمصلحة، فيكون المنشئ هو العلم بالمصلحة، فالإشكال وارد. لكن المنشئ هو مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب ليس عين الإرادة والعلم بالمصلحة، وإنما الذي هو عين الإرادة مصداق الطلب، فهذا خلط بين المفهوم والمصداق. وقد عرفت سابقا أن المنشئ بالصيغة في الخطابات المولوية ليس إلا المفهوم، مفهوم من؟
مفهوم الطلب. لا الطلب الخارجي يعني مصداق الطلب. زين إذا ما كان عندنا طلب خارجي وإنما كان عندنا مفهوم الطلب، بعد يرد الإشكال أو لا يرد؟ المنشأ هو مفهوم الطلب، بعد نقدر نقول ومفهوم الطلب عين الإرادة؟ لا، مفهوم الطلب ليس عين الإرادة. يعني هنا نشكل على الصغرى، هم قالوا الطلب عين الإرادة والإرادة العلم بالمصلحة، فالطلب هو العلم بالمصلحة. احنا شو نقول؟ الطلب المصداقي هو عين الإرادة، فالإرادة هي العلم بالمصلحة، فالطلب المصداقي هو العلم بالمصلحة. أما الذي ينشأ بصيغة الطلب هو مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب ليس عين الإرادة، فلا يرد الإشكال. إن قلت وكيف يتحد المصداق مع اختلاف المفهوم؟ يقول هذا تقدم في الصفات الإلهية، ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا. يعني شنو عينا؟ مصداقا وخارجا مع اختلافهما مفهوما، بل لا محيص عنه، عن الاتحاد بين الإرادة والعلم عينا وخارجا في جميع صفاته تعالى. لماذا؟ لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة. كل صفة هي عين الصفة الأخرى، والصفات هي عين الذات، عين الذات مصداقا كما تقدم. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. يا صفة الزائدة مصداقا، يعني نفي المغايرة المصداقية، لأن المغايرة المصداقية تؤدي إلى التعدد في الوجود، وهو خلاف التوحيد، خلاف كون الذات واحدة بالوحدة الحقيقية الحقة. فلا بد أن نقول بالوحدة مصداقية، ولا بأس بالقول بالتغاير المفهومي. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمادة الآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.